السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الأربعاء 14 من شهر ربيع الأول، الدرس سيكون بعون الله وتوفيقه في كتاب المنتقى للإمام المجد الدين عبد السلام عبد الله تيمية الحراني رحمه الله تعالى. ولا زال البحث في كتاب اللباس من هذا الكتاب، كتاب اللباس. قال رحمه الله: باب لبس الحرير للمرض. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير وهو بن عوام رضي الله عنه في لبس الحرير بحكة كانت بهما، رواه الجماعة، إلا أن لفظ الترمذي أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. الحديث متفق عليه كما في كلام المصنف رحمه الله، بل رواه الجماعة باللفظ الأول. أما قوله إن إلا أن لفظ الترمذي، هذا اللفظ موجود في الصحيحين، وهذا اللفظ موجود عند البخاري ومسلم، وأنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. فجميع الحديث متفق عليه بهذا باللفظ الأول وباللفظ الثاني. وقوله باب لبس الحرير للمرض يبين أن لبس الحرير محرم في حق الرجال، وأن قوله للمرض هذه حالة خاصة، وهذا مستثنى من عموم الدليل، فهو رخصة. ولهذا قال رخص لعبد الرحمن عوف والزبير، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، كما يعرفها كثير من الأصوليين، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. وهذا من سعة الشريعة ومن عظمتها مراعاتها لأحوال الناس. فلهذا لما كان الحرير يكون نافعا في مثل هذه الحال رخص، لأنه ينتفي عنه تلك العلة التي نهي عن لبسها في حق الرجال. ولهذا كانت الرخصة مطلقة. جاء في اللفظ الآخر الصحيح في صحيح مسلم وغيره في سفر، لكن هذا ليس خاصا، وإن قال بعض العلماء بل هو في أي حال، لأنه معلل في لبس الحرير حكة كانت بهما، والحكة يعني معنى أن يكون الجلد في حساسية تأثر، ولهذا فسر في نفس الخبر بالقمل. والحرير لما فيه، إما لما فيه من الليونة أو فيه خاصية تتعلق بلبسه عند وجود هذه الحكة، فيجد البدن له مثلا برودة أو حرارة، بل الحرير له حرارات تكون سبب في ضعف أثر هذه الحكة. فالمقصود أنه رخصة في هذه الحال. وهنا رخص النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف والزبير، هل يدخل غير عبد الرحمن والزبير من عموم الأمة فيه على سبيل القياس أو على سبيل العموم؟ أما القول إن كان قيل بالخصوص فهذا قول لا يصح، بل هو باطل. لكن في مثل هذه الأخبار التي تأتي، مثلا خطاب لشخص يخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، من أهل العلم من يرى أنه يقول يقاس عليه غيره لأنه من في الجملة مكلف، فلما ثبت الحكم في حقه فيلحق به غيره على سبيل القياس. والصواب أنه داخل في العموم، لا حاجة أن يقال على سبيل القياس، وهذا هو الذي يتفق مع أدلة الشريعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يخاطب واحد من الأمة ويكون خطابه لجميع الأمة، فلا يقال إنه يلحق باب القياس، بل الذي خطب به يكون أول من يدخل من جهة أنه خطب بذلك، وغيره في حكمه، غيره في حكمه. ولهذا من شروط القياس ألا يكون الفرع داخلا، أو ألا يكون الفرع مشمولا بالعموم. فإذا كان عموم النص يدخل فيه الفرع فلا يقال إننا نقيس هذا الفرع على ذاك الأصل، نكتفي عن قولنا يلحق الفرع بالأصل من باب القياس بأن نقول إن هذا الفرع داخل في عموم النص، فلا يكون فرعا لهذا الأصل، فلا يكون فرعا لهذا الأصل، لكن هذا القول لأنه فرع يقال إنه داخل في عموم النص، فلا حاجة يقال بالقياس، لأن هذا جرى في بعض المسائل وقالوا إنه يقاس عليه، يقاس على من خطب بهذا غيره من الناس، والصواب استدلال بالعموم. واشتهر عند كثير من الأصوليين قولهم حكمي على الفرد كحكمي على الجماعة، أو حكمي على واحد حكمي على الجماعة، يعني كحكمي. وصاروا يريدون على هذا الخبر ويحصل خلاف في دلالة الخبر وفي التقدير هذا الخبر المأثور، وكثير منهم لا يتكلم عن هذا الخبر من جهة صحته عدم صحته، مع أن هذا الخبر لا أصل له. تجد يحصل فيه نزاع بين كثير من المصريين، يسودون أوراقا كثيرة في النزاع في هذا الخبر ودلالته، مع أن الخبر هذا لا أصل له كما نص على ذلك الحفار. ولهذا فالعموم ولله الحمد كاف في هذا، في هذه المسألة وفي غيرها. باب لبس الحرير للمرض، وهذا عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه. لكن لو كان مثل هذا الحرير لا ينفع مثلا يعني لهذه الحكة قد يزيدها، أو وجد ما يدفع الحكة من غير الحرير من المباحات مطلقا، يعني قد يوجد مثلا بعض الألبسة التي قد تكون فيها خاصية الحرير وليست حريرا فتغني عنه، ففي هذه الحال لا يكون محتاجا إليه ولا مضطرا إليه، باب أولى، فلا يجوز له لبسه ما دام استغنى عنه بغيره، لأنها رخصة على خلاف دليل شرعي. ووجد ما يحصل هذا المعنى بثياب مباحة مطلقا. قال رحمه الله: باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره. هاتان مسألتان وقع فيهما خلاف، وهل الخز هو الثوب المخلوط بالحرير فعلى هذا يكون ما نسج من حرير وغيره هو نوع من الخز، هذا أحد الأقوال في الخز. قيل إن الخز هو رديء الحرير، وقيل إن الخز هو ما خلط من الثياب بحرير، نسج معه خلط معه فليس حريرا خالصا. وقيل إن الخز جلد دابة بحرية، جلد دابة بحرية. وقع في خلاف كما تقدم، سيأتي الإشارة إلى أن حديث معاوية بعد ذلك أصح في النهي عن الخز كما سيأتي إن شاء الله. قال: عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد وهو سعد بن عثمان الدشتكي قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، وقد صح لبسه أي الخز، يعني مقصود لبس الخز، وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة. عبد الله بن سعد بن عثمان الدشتكي هذا صدوق لا بأس به، أبوه سعد بن عثمان الدشتكي هذا قال في التقريب مقبول، ولم يوثقه إلا ابن حبان ولم يروي عنه غير ابنه عبد الله، فيكون على هذا الحال مجهول الحال، مجهول الحال، فيكون خبر بهذا السند ضعيف. ثم ينظر في هذا الرجل، هل ما دام السند مجهول فهل تثبت صحبته؟ يعني قال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يثبت الخبر إلى هذا الرجل الذي قال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا إذا قال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزم من كونه كساه إياها أنه كساه إياها ليلبسها. هذا كما تقدم أو كما يعني في حديث علي رضي الله عنه وفي حديث ابن عمر في قصة عمر في الصحيحين، وفيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كسى عمر وكسى علي رضي الله عنه. تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لم يكسو يكسهم على أنهم يلبسونها، إنما في حديث عمر لتبتاعها يعني يستفيد منها، وعلي رضي الله عنه لأجل يشققها بين نسائه بين الفواطم، فلا يلزم من الكسوة جواء أن كساه إياه أنه يلبسها، بل لأجل أن ينتفع بها كما في حديث ابن عمر في قصة عمر رضي الله عنه. والخبر إسناده ضعيف، خبر إسناده ضعيف. أما ما نسج من حرير وغيره فهذا سيأتي في الحديث التي بعده، الحديث التي بعده. وأما الخز فهو في هذا الخبر، فهو في هذا الخبر. والمصنف رحمه الله قال قد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة. قد ذكر أبو داود أنه لبس الخز يعني نحو من 20 صحابي، ولكن ينظر في الأسانيد إليهم، منهم ممن جاء عنه أبو قتادة وأنس رضي الله عنه وأبو هريرة، روى هذه الآثار ابن أبي شيبة رحمه الله، وروى غالب الآثار التي رويت عن هؤلاء الصحابة ابن أبي شيبة في مصنف رحمه الله. وعلى هذا اختلف في الخز، لكن لحديث أخرى يتبين منها أن الحرير محرم على الرجال إلا ما استثني، إلا ما استثني. وعلى هذا ما دام أن الخز مختلف فيه ولم يتفق على تفسيره بأنه الحرير الخالص، بل هل هو كما تقدم من غير الحرير أو الحرير الخالص أو رديء الحرير أو المخلوط بغيره، فلا يجزم بذلك. ولو ثبت عن بعض الصحابة فلا يدل على، فلا يدل ذلك على جوازه لما تقدم اختلاف تفسيره، مع أن الأدلة واضحة في أن من فسره بالخز وغيره دلت السنة على أن الحلة السيراء وهي المخلوطة من حرير وغيره أنها لا يجوز لبسها، كما في قصة عمر وفي قصة علي رضي الله عنهم. حديث ابن عباس ذكر مصنف بعده قال وعن ابن عباس رضي الله عنه وقال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت ثم قرأ، ثم إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز، المصمت من قز. قال ابن عباس أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا، رواه أحمد. وهذا الحديث رواه أحمد وابو داود من رواية خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن عكرمة عن ابن عباس، رواية أحمد وابو داود من بهذا اللفظ طريق ضعيفة، لكن رواه أحمد رحمه الله بإسناد صحيح من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس، سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه إنما نهى عن المصمت حريرا، يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الثوب المصمت حريرا، وهذا إسناد صحيح، إسناد صحيح عند الإمام أحمد، فهو من رواية قال حدثنا حمد بكر، وهذا هو البرساني وهو لا بأس به. قال أخبرني ابن جريج عن عكرمة بن خالد هو ثقة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فالحديث قال له أحواله يكون حسنا، كل حسنا. ومحمد بن بكر هذا لا بأس به، ليس بذاك الحافظ المتقن لكنه لا بأس، فهو من رجال الجماعة رحمه الله. وهذا الخبر إن صح، إذا ما دام صح عن ابن عباس، أولا إنما قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، ثوب المصمت من قز، مع أن حديث علي رضي الله عنه يدل على أن الحلة السيراء ليست مصمتة، بل فيها حرير وفيها غير حرير. وكذلك قصة حديث ابن عمر رضي الله عنه في قصة عمر رضي الله عنه، فعلى هذا لا يكون هذا القول ابن عباس فيما فهم رضي الله عنه حجة بينة مع هذه الأخبار، خاصة أن ابن عباس فسر هذا بقوله أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا، وعلى هذا يكون قول ابن عباس موافق لحديث عمر رضي الله عنه الذي في الصحيحين إنما رخص النبي عليه الصلاة والسلام الحرير موضع أصبع أو أصبعين، وعند مسلم أو ثلاثة أو أربعة، وهذا فيما يكون من السدى لا يتجاوز عرضه أربعة أصابع طولا عرضا، والطول لا حد له عند جماهير العلماء سواء كان في أعلى الثوب أو في أسفل الثوب. السدى في الغالب يكون زينة للثوب، زينة للثوب، مثل الجيب الذي يوضع حرير مثلا، وكذلك غلو يعني حين الطوق الذي يحيط بالرقبة مثلا، أو الأكمام، أطراف الأكمام أو أطراف الثوب من أسفل مثلا ما لا يزيد عن أربعة أصابع، هذا هو المستثنى. والعلم يعني أعلام، وفي الغالب أن السدى يكون منسوج ومخاطر، أما العلم قد يكون مثل الشيء الذي كالرقعة على الثوب كالعلامة، ومنها الأجرار حينما تكون مثلا من حرير مثلا، أو شيء يوضع زينة لكن ليست تنسج نسجا تاما كما ينسج السدى الذي يكون جيب أو طوق، أو في مثلا الجبب وما يسمى الكوت ونحو ذلك والقبى، حين يكون أطرافه مثلا من حرير وإن كان في الطول يعني قد نزل، لكن العرض كما تعد أصبع أصبعين ثلاثة إلى أربعة، فقول ابن عباس مفسر على هذا، وعلى هذا يتفق مع تلك الأخبار، وإن كان خلاف قول الجمهور، وتقدم الإشارة إلى هذا في هذه المسألة، وأن الجمهور وقع عندهم خلاف كثير في الثوب الذي يكون مخلوطا بحرير، قالوا إنه ليس بحرير، فإذا كان ليس بحرير فلا يدخل، إنما النهي عن الحرير الخالص، أما ما لم يكن حريرا فليس منهيا. وثم قيدوا هذا بأن لا يكون أكثره حرير إما ظهورا أو وزنا، ولو كان ظهوره قليل لكنه وزن. والأظهر والله أعلم أن ما نسج من حرير وغيره فإنه لا يجوز إلا إذا كان هذا النسج مثل الشيء الذي يكون زينة للثوب، مما يوضع مثلا في أعلى الثوب في الجيب أو في أطرافه من هنا ومن هنا، فهذا هو. أما لو كان جميع الثوب منسوج مثلا بحرير، يعني منسوج بحرير ثم بقيته مثلا من قطن أو من أنواع الأخرى من الثياب غير الحرير، فهذه هي الحلة السيرة التي فيها الحرير كالسيور، كالسيور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيها إن ما يلبس هذه من لا خلاق له، من لا خلاق له في الآخرة. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير، إما سداها وإما لحمتها، فأرسل بها إلي، فأتيت فقلت: يا رسول الله ما أصنع بها؟ قال: ما أصنع بها؟ ألبسها؟ استفهام يعني. قال: لا، ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم. رواه ابن ماجه. أول هذا الخبر هو أصله في الصحيحين، لكن هذا اللفظ من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي عن أبي فاختة سعيد بن علاقة عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه. يزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف وكبير، فصار يتلقن رحمه الله، وكان شيعيا، فيه علل كثيرة تضعف حديثه رحمه الله. فهذا اللفظ خلاف المحفوظ عن علي رضي الله عنه في حديث الذي في الصحيحين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلها خمرا بين الفواطم، خمرا بين الفواطم، لم يأذن له فيها، لم يأذن له فيها. وهذا مثل ما تقدم موافق من جهة المعنى مع حديث في الصحيحين، لكن قوله إما سداها وإما لحمتها، لأن لو كان اللحم حرير فيكون غالب حرير، لأن اللحمة يقولون اللحمة هي نسج الثوب عرضا، الثوب يعني النساجون الذين ينسجون مثل هذه الثياب يكون الثوب بلحمته، الثوب بلحمته، مثل الذين ينسجون مثلا أنواع السجاد وغيره يكون بلحمته، ثم بعد ذلك يوضع عليه كالزينة خطوط سدى تكون من خارج على طول الثوب، وهذه أقل من اللحمة، أقل، والثوب بلحمته لا بسداه. لكن ما دام أنها للفواطم فهو مرخص لها، لو مرخص لهن ولو كان حريرا خالصا. لكن هنا قال حلة مكفوفة بحرير، حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها، فإذا كانت مكفوفة بحرير فالمكفوفة بحرير ليس في نفس الحلة إنما في أطرافها، لأن المكفوف هو عطف الأطراف، تكون حلة لها في أطرافها فيها حرير من هنا ومن هنا، وهذا لا يضر ولو كان الطرف كل حرير، كيف إذا كان بعضها حرير وبعضها من غير الحرير من باب أولى أن يكون لا بأس به. هذا مستثنى، وثبت في صحيح مسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أخبرت أن للنبي عليه الصلاة والسلام جبة طيالسة كان يلبسها عليه الصلاة والسلام، وكانت مكوفة الفرجين يعني في أطرافها التي كفت وعطفت جعلت من حرير، وأن هذا من جملة ما استثني. وهذا يبين ويفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام موضع أصبعين أو ثلاثة وأربعة، وأن المراد بالعرض وإلا الطول لا حد له، ولهذا قالت إنها مكوفة الأطراف، وإذا كانت مكوفة الأطراف فالجبة طويلة طويلة. وأطرافها في الغالب تكون لا تكون سمكة، تكون بهذا القدر فأقل، دل على أن هذا القدر بأربعة أصابع في العرض. أما الطول فلو نزل الحرير من أعلى الجبة إلى آخرها حرير في أطرافها وكان زينة لها فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولهذا لا يتقدر الحرير الذي يكون في الثوب مما يكون على طول الجيب ولو نزل من ثغرة النحر إلى السرة وتجاوزها، لو كان مثلا مقدار يعني شبرين أو أكثر 20 سنتي 30 سنتي لا بأس، لكن لا يزيد العرض على 4 أصابع على حديث عمر رضي الله عنه 4 أصابع، لأنها رخصة على خلاف الدليل الشرعي لمعارض رخصة رخص بها واستثنيت من عموم الأدلة في تحريم الحرير على الرجال. قال رحمه الله: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. وهذا الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. لا تركبوا الخز ولا النمار، رواه أبو داود من طريق وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية. وأبو المعتمر هذا ليس سليمان الطرخان، يزيد بن طهمان، وهو ثقة رواه أبو داود وابن ماجه، فالإسناد صحيح إلى معاوية رضي الله عنه. وفي لا تركبوا الخز، وهذا أصح من تلك الأخبار المنقولة، وما جاء في أنه قال: كساني رسول عمامه لما رأى عليه عمامة خز سوداء، وقال إن الرسول كسانيها، مع احتمال المتن وضعف السند، إلا أن حديث معاوية أصح. فإذا كان قول لا تركبوا الخز نهى عن ركوب الخز، فمن باب أولى لبسه، وهذا كأنه من جنس حديث حذيفة أنه نهى عن افتراشه في حق الرجال. ويحتمل، والله أعلم، لكن ينظر هل قال أحد، أنا لا أدري، يحتمل والله أعلم أنه لما قرن مع النمار أنه يكون هذا نوع من الجلود الفاخرة التي وإن كانت هي طاهرة وهي حلال وليست من الحرير، لكن من نوع من الحيوانات البحرية التي جلودها جلود فاخرة، فربما أن ركوبها يورث شيء من الفخر والخيلاء، فيكون النهي عنها لا من جهة يعني ما في الحرير مما يورثه من الليونة، وقد يورث أحيانا شيء من الكبر، لكن القصد أن هذا لا يليق بالرجال في لبسه، كذلك في افتراشه، وكذلك في ركوبه، لأنه قرنه بالنمار كما سيأتي إن شاء الله إشارة إلى النمار. لكن على التفسير الأول، إذا قيل إن الخز هو الحرير سواء كان خالص أو المخلوط، فالحديث صريح في النهي عن ركوب الخز، ولا يقال النهي عن ركوب الخز ويجوز لبس، لا، لأن القاعدة في الحرير أنه لم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبسه وافتراشه في حق الرجال. ولا يختلف في البساط ليكون المرأة من حرير مثلا أو الفراش، هل يجلس مع الرجل ويكون تابع والتابع تابع فلا يتخذ فراشا من حرير له، لكن لو جلس على فراش زوجته لأنه يجوز لها أن تجلس عليه فيجلس معها أو يجلس تبعا لها جاز على أحد القولين في هذه المسألة. أما استقلالا فلا، فإنه محرم في حقه، فهذا مما يؤكد ويبين النهي عن الخز. ويحتمل أن الخز نوعان، يعني شيء يكون بالحرير شيء يكون غيره، الله أعلم. ولا ترد الأدلة الصريحة الواضحة بالحديث المحتملة والأخبار التي تكون أيضا أسانيدها فيها كلام، وما روى عن بعض الصحابة ثبت عنهم فإنه لا يكون حجة مع ورود النصوص في مثل هذا. فقد جاء عن بعض الصحابة في مسألة الذهب، كان بعضهم يعني خفي عليه خاتم الذهب، خاتم الذهب كما قال بعضهم، أما أنا لهذا الخاتم أن يترك أو يرمى به؟ فقال أما إنك لن تراه لما علم ذلك، كما في الحديث الصحيح لأحد الصحابة رضي الله عنهم قال لا تركبوا الخز ولا النمار. وهذا الحديث ناده صحيح، والمصنف أورده في ذكر الخز، لكن ذكر النمار هذا ورد فيه أخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة النمار، ومن حديث أبي المليح عن أبيه نهى عن جلود السباع أن تفترش كما عند الترمذي، وفي وعند أبي داود من حديث هريرة لا تصحب الملائكة رفقة فيهم جلد نمر. وجاء أيضا حديث المقدام معدي كري عند أبي داود وغيره، وبعض أسانيد وهذه الأخبار أسانيدها بعضها جيد، وخاصة حديث معاوية من أصح الأخبار في هذا الباب، نصح الأخبار في هذا الباب. وبعض اختلف فيه من حديث أبي المليح نسامع، بعضهم رجح أنه مرسل، أن المرسل أصح، لكن الأخبار في هذا الباب كثيرة تدل على النهي عن ركوب جلود النمار والسباع وأن تفترش وأن يجلس عليها. والجمهور قالوا إن النهي عن جلود النمار لأجل أنها لا تطهر بالدباغ لنجاستها، والقول الثاني أن النهي عنها ليس لهذا المعنى، لكن لأنها تورث ربما شيء من الزهو والفخر المنافي للخشوع والمنافي للعبودية، وهذا لا يتفق في حال المسلم حين مثلا يستعملها. وهذا ما لا إليه القيم رحمه الله، ما لا إليه بالقيم رحمه الله، يعني أنه منافي للعبودية والخشوع. وعلى هذا تطهر بالدباغ كما هو قول الأحناف والمالكية، لأن فيها خلاف كثير، لكن القول بطهارة جلود السباع بالدباغ هذا قول قوي، وظاهر الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام هو ظاهر الأخبار، ولا يلزم من كونه نهى عن ركوبها عدم طهارتها. قد تكون يعني علة يعني أعلى من هذا، أعلى من هذا، لأن الأصل هو طهارة الأعيان والقول بالنجاسة موضع نظر، فعلى هذا وإن كانت هي إذا ماتت تكون ميتة، لكن تجري مجرى غيرها من الميتات التي من المأكولة اللحم لتطهر بالدباغ على الصحيح. كذلك جلود السباع، جلود السباع بأنواعها تطهر بالدباغ، لكن لا تستعمل على وجه هيئة تورث شيء من الفخر والزهو. فهذا هو الأظهر والله أعلم في هذا الباب، مع أن المصنف رحمه كما تقدم ساق الخبر لذكر لقوله لا تركبوا الخز، لا تركبوا الخز ولا النمار، لا تركبوا الخز ولا النمار. وقد يكون والله أعلم أن قوله لا تركبوا الخز يعني المعنى يكون ظاهر فيه أنه قد يورث شيئا من زهو والفخر والخيلاء، ولهذا عطف عليه النمار، فيكون المعطوف حكم المعطوف عليه للتناسب الواضح بينهما. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن غنم، هذا هو الأشعري رحمه الله، مختلف صحبته لكنه تابعي كبير ثقة رحمه الله، قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك، أو مالك الأشعري، أبو عامر الأشعري أو مالك الأشعري، يعني وقع خلاف، وكلاهما صحابي، ولا يضر تردد في الاسم لأنه مهما دار فإنه يدور على صحابي، ولو كان الحديث في من دون الصحابي من تابعي فما بعده وحصل تردد، وكان التردد مثلا بين راويين ثقة، كما لو قال نافع أو سالم هو يعني واثق أو مستيقن أنه حدثه أحدهما، لكن تردد هل هو نافع أو سالم فلا يضر، لأنه حيثما دار دار على ثقة، هذا الخبر حيثما دار دار على صحابي فهو أعظم وأرفع. فقوله أو أبو عامر أو مالك، لكن الأكثر على أن الحديث في من روى الخبر عن من طريق هشام بن عمار، يعني البخاري رواه من طريق قال وقال هشام بن عمار، أكثرهم على أنه أبو مالك الأشعري رحمه الله رضي الله عنه ورحمه، وهو الأشعري لا الأشعري، قد نبه كثير من العلم على هذا، وأن صوابه الأشعري، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، ذكر قول الخز والحرير، والخز هذه إحدى روايات الخبر عند أبي داود، أما رواية البخاري يستحلون الحرى، وهذا هو الذي صوبه أكثر أهل العلم أنهم يستحلون الحرى والحرير، وذكر كلاما وقال يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، رواه أبو داود والبخاري تعليقا، وقال فيه يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ولهذا المحفوظ في الحديث رواية البخاري الخز بمعجمتين، الحرى الحرى بمهملتين لا بالمعجمتين، الخز التي هي رواية أبو داود وبوب عليها أبو داود بالخز، لكن أظهر والله أعلم كما نبه عليه شرحة الله عليهم أن رواية الحرى أصح، وعلى هذا لا يكون واردا يعني دليلا في الباب، لكن لو ثبتت هذه الرواية فإنه شاهد آخر في الباب في تحريم الخز، لأنه قرنه مع الحرير، يستحلون الخز والحرير، لكن أظهر والله أعلم الحرى والحرير. وهذا الخبر خبر صحيح وفيه كلام كثير، والبخاري رواه معلقا مجزوما به، وقد جاء موصولا عند أبي داود والإسماعيلي وغيرهما، والحديث شواهده فيما دل عليه من المعنى كثير كثير، أخبار كثيرة، والمصنف رحمه الله ساقه لأجل هذا المعنى، لكن كثير من العلم حين يسوق الأخبار ويكون في الخبر ألفاظ أخرى يسوقونه بتمامه، وإلا فألفاظه فيها معاني عظيمة يتعلق ب استحلال الحرى والحرير والخمر والمعازف. والمصنف رحمه الله بيّن، وهذا من حسن بيان رحمه الله لما قرأه أبو داود البخاري تعليقا، وقال فيه يعني قال فيه يعني البخاري، يرجع الضمير البخاري أنه هو يعني المذكور أخيرا، يستحلوا الحرى والحرير والخمر والمعازف. قال رحمه الله باب نهي الرجال عن لبس المعصفر وما جاء في الأحمر. جزم رحمه الله بالنهي عن لبس المعصفر، أما الأحمر قال وما جاء في الأحمر، لأن الأخبار الواردة في الأحمر في منها ما أخبار صحيحة جاءت في جواز لبسه، وأخبار ضعيفة جاءت في النهي عن لبسه، وأخبار محتملة جاءت في النهي عن الأحمر مقيدة بوصف، فلهذا جعل الترجمة لم يريد عيسى بالنهي، لأن الأحمر فيه تفصيل، فيه تفصيل، لأن الأخبار فيه مختلفة، فقد يكون الأحمر هذا من جنس ما ينهى عنه لعلة أخرى غير كونه أحمر، إما لكونه من حرير أو لكون هذا اللباس الذي يلبس من جنس لباس العجم والكفار الخاص بهم فلهذا ينهى عنه، فجاء نهي عن لبس الأحمر لم يأتي نهيا مطلقا، إنما جاء مقيدا، وإلا فالصواب جواز لبس الثوب الأحمر كما سيأتي في كلامه رحمه الله فيما يسوقه من أخبار. عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه أحمد ومسلم والنسائي. المعصفر نوع من الأصباغ، إذا صبغ به فإنه إذا لون الثوب مثلا أو أي ملبوس أو غير ملبوس فإن هذا اللون يصبغ لونا أحمر، يكون يظهر به لون أحمر، لكن هذه الحمر ليست حمرة أصلية، إنما حمرة من أثر العصفر، من أثر العصفر. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه من ثياب الكفار تلبسها، أي مما اختص به الكفار، وليس المراد مطلق ما يلبس الكفار، لأن هناك ثياب يلبسها الكفار ويلبسها غيرهم من أهل الإسلام، فهذه لا ينهى عنها لأنها ليست خاصة بهم، فلا يكون لبسها تشبها بهم، إنما يكون النهي عن ما اختصوا به، كان ثوبا خاصا ولباسا خاصا بهم، فلهذا لا يتشبه به المسلم. الأدلة الدالة على أنه لا يجوز أن يتشبه بهم في خصوص عباداتهم وخصوص لباس الذي يختصون به دون غيرهم. فالمعصفر وقع في خلاف، جمهور أهل العلم قالوا إنه مكروه، منهم من جوزه، لكن الصواب أنه لا يجوز، أنه لا يجوز لظاهر الخبر، وهذا في نوع من الثياب، في نوع من هذه الأصباغ وهو المعصفر، وهو نبت إذا صبغ به فإن الصبغ يميل إلى الحمرة، فهذه الحمرة ليست الحمرة ليست أي حمرة، إنما الحمرة التي تكون عن المعصفر. وإن كان هناك نوع من المعصفر لا يصبغ لونا أحمر، ففي هذه الحالة الحكم نفسه واحد، الحكم نفسه واحد في النهي عن لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وعن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي وقال: وعلي ريطة، وهي ثوب رقيق يلبس مضرجة أي ملطخة بالعصفر، فقال: ما هذه؟ يسأل عليه، فعرفت ما كره، ظهر منه عليه الصلاة والسلام كراهية ملبسه، فأتيت أهلي وهم يشجرون تنورهم، تنور للخبز ونحوه، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ يعني ما يسأله عنها، فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ رواه أحمد وكذلك أبو داود وابن ماجه، وزاد: فإنه لا بأس بذلك للنساء، لا بأس بذلك للنساء. والحديث سناده صحيح عندهم إلى عمرو بن شعيب، عمرو شعيب نسخة مشهورة معروفة، وقع فيها خلاف بين الحديث، منهم من رفعها جدا وقال: إذا صح الخبر إلى عمرو شعيب فهي كأيوب عن نافع عن ابن عمر، منهم من ضعفها ومنهم من توسط فيها، والصواب هي أنها حجة من حيث الجملة، لكن قد يكون في بعض الأخبار التي يرويها يكون فيها يعني ضعف من جهة من يروي عنه، وإلا فإنها نسخة معتبرة، وهي من أرفع الحديث الحسنة، وهي أرفع عندهم عند كثير منهم من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، مع أن نسختين كلاهما حجة. وقد ذكر البخاري رحمه الله أن علي بن سمع علي بن مديني الإمام أحمد، علي بن مديني وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد قاسم قاسم سلام يحتجون بعمرو بن شعيب عن أبي جده. ثم قال البخاري: فمن الناس إلا أولئك، يعني هؤلاء الحفاظ الأئمة الذين يحتجون بهذا، فكيف لا يحتج بهذه الرواية ما دام هؤلاء الأئمة يحتجون بها وهم من أعلم الناس بهذه التراجم وهذه الروايات، خاصة من ذكر من علي المديني رحمه الله والإمام أحمد، كذلك إسحاق الراوي رحمه الله، أبو عبيد، كلهم أئمة كبار رحمة الله عليهم. والحديث واضح في أنه سواء كانت ملطخة بالعصفر أو كان الثوب كله من عصفر فإنه لا يجوز أن يلبسها الرجل، وأنها من لباس النساء، واختلف هل هو للونها أو لكونها من لباس النساء أو كما تقدم، يعني قد تجتمع العلل إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، وقد يكون هناك معنى آخر فيما يتعلق بحلها للنساء دون الرجال، لك سوتها بعض أهلك، رواه أحمد، فإنه لا بأس بذلك للنساء، فينظر في هذا الوجه في حلها للنساء، وأنها في حق الرجال ممنوعة، في حق الرجال ممنوعة فلا تليق، وأن الكفار لا يبالون بهذا ويلبسون ما يلبسه النساء ولا يبالون بذلك، وليس عندهم وازع يمنعهم من هذا، فلا يميز الرجل عن المرأة في النهي عن التشبه به. فلما كان هذا الفرق في شريعتنا وأن المرأة لها خصائصها فخصت من جواز لباس الثياب واللباس ما لا يجوز للرجل أن يشابهها به، مع أن الأصل حل الثياب مطلقا للرجال والنساء، لكن ما كان من خصائص النساء فلا يجوز للرجل أن يلبسه، كما جاء في الأخبار في لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن اللباس المعصفر، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وهذا الخبر أيضا شاهد في الباب، شاهد لما تقدم من حديث عبد الله بن عامر، والمصنف رحمه الله ساقه بالنهي عن التختم بالذهب، وهذا معروف في الأخبار الصحيحة. عن لباس القسي، لباس القسي هذا أيضا يصلح في الاستدلال لما تقدم في الترجمة التي قبلها، وما نسج من حرير وغيره، لأن القسي هذه ثياب يؤتى بها من يعني من بلدة يعني في مصر، وكانوا أهل نسيج ويعرفون، فقيل إن القسي هي ما نسج من حرير وغيره، ما نسج من حرير وغيره، فليس حريرا خالصا، فليس حريرا خالصا، دل على أن ما خلط بحرير وإن لم يكن حريرا خالصا منهي عنه، لأن هذه لم تكن حريرا خالصا بل كانت فيها خطوط وفيها سيور. هذا مما استدل به كثير من العلم، وذكره الحافظ رحمه الله عن بعض أهل العلم كابن دقيق العيد، وأن هذا هو الصواب في هذه المسألة، وأنه لا يستثنى إلا ما كان من جنس الأعلام وما كان من الخطوط التي تكون طولا وعرضا لا تزيد على 4 أصابع والأعلام ونحو ذلك. وعن القراءة في الركوع والسجود، هذا جاء في أخبار عن ابن عباس وغيره في مسلم. وعن لباس المعصفر، وهذا هو الشاهد لهذا الباب، عن لباس المعصفر، وقوله نهاني نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وخطابه لواحد بالنهي أو بالأمر هو خطاب لجميع الأمة، لكن لأمانته رضي الله عنه وحفظه لما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام نقله كما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا خطابه لعلي خطاب لجميع الأمة، وليس في الشريعة شيء خاص بفلان دون فلان، فالأصل فيها هو العموم. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام حين يفعل فعل فإنه قدوه وأسمه، فلا يقال هذا خاص به إلا بدليل. وعن لباس المعصفر يعني في حق الرجال، رواه الجماعة إلى البخاري وابن ماجه. وعن البراء بن عازب وهو بالحارث الأنصاري رضي الله عنه، صحابي بن صحابي، توفي سنة 74 للهجرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وهذا الحديث شاهد للترجمة، لشق الترجمة الثاني، شق الترجمة الثاني وهو ما جاء في الأحمر. هذا الخبر في الحلة الحمراء بدلالة على جواز لبس، أولا في قوله أنه مربوعا يعني أنه عليه الصلاة والسلام معتدل الخلقة وكأنه عريض ما بين المنكبين، يعني طويل ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام، وله شعر يبلغ شحمة أذنيه. هذا جاء في أخبار عدة أنه يعني يصل إلى الكتفين، وفي لفظ إلى أنصاف أذنيه حديث أنس، وأخبار كثيرة، لكن يجمع هذا الخبر عنه عليه الصلاة والسلام ما صح عن عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود عنها، قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. هذا الخبر يجمع الأخبار فوق الوفرة ودون الجمة، والجمة هي ما ينزل على الكتفين، والوفرة ما ينزل عن الأذنين، واللمة ما يقع أطرافه على الكتفين. فالجمة تلم، فالجمة تنزل على الكتفين، واللمة تلم بهما، تنزل أطراف على الكتفين، والوفرة فوق ذلك بين، ولهذا قالت عائشة فوق الوفرة ودون الجمة، ينزل عن الأذنين ولا ودون الجمة، دون الجمة، وربما يكون لمة، واللمة أطول من الوفرة وأقصر من الجمة. والصحابة نقلوا هذا رضي الله عنهم في أحوال، فتارة يكون شعره قد ألم بمنكبيه، وتارة يكون قد نزل دون ذلك، وتارة يكون قد ارتفع، وتارة يكون فوق يعني شحمة الأذنين إلى أنصاف الأذنين، لأنه يختلف من حال إلى حال. إذا طال الشعر بعد حلقه فإنه ينزل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحلقه إلا في نسك. فهذا يجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب في صفة شعره عليه الصلاة والسلام. رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وهذا دليل على جواز لبس الحلة الحمراء. القيم رحمه الله يقول: الحلة الحمراء ليست حمرة خالصة، بل الحلة التي تأتي من اليمن وغير اليمن تكون فيها خطوط حمر، ومن أهل العلم يقول لا، هو عربي فصيح، بل هم أقاح العرب رضي الله عنه، قال حلة حمراء، فمن قال إنها فيها خطوط عليه الدليل، لكن هذا فيه نظر في الحقيقة، فيه لأنها حين تكون يعني فيها حمرة ويغلب العيون قال حلة حمراء، حتى في لغة العرب يعني، لكن من حيث الجمل يدل على أن الأحمر لا بأس به، وهذه الحمرة التي لا تكون ناشئة عن المعصفر، فالحمرة إن كانت ناشئة عن المعصفر فهي منهي عنها ولا تجوز في حق الرجال، على خلاف حتى في المذهب، في المذهب يعني هل يكره أو، لكن الصحيح على ظاهر النص لا المزعفر ولا المعصفر النهي عنه، هذا الصواب في المزعفر والمعصفر. وفي حلة حمراء لم أرى شيء قط أحسن منه. متفق عليه. وبهذا يعلم أن الثوب الأحمر لا بأس به، لا بأس به، لكن على الإنسان أن يراعي عادات أهل زمانه لأنه قد يكون مثلا في وقت من الأوقات أن هذا الثوب أو هذا اللون اعتاده النساء دون الرجال، فلا ينبغي للرجل أن يلبسه، فهذا يرجع إلى الأصل ما يتعلق بالشباب. لكن في الأصل العام هو حل اللباس، هو حل اللباس، لكن حين يكون هذا اللباس خاص بالنساء ومن لباس النساء ليس من باب مشترك يلبسه الرجال، هناك ثياب يلبسها الرجال والنساء لا فرق بينهم، هناك ثياب خاصة بالنساء. أما الثياب التي في هيئتها وفي تفصيلها هذا واضح، لا يعني لا يكون للون أثر، لأن قد يحرم عن الرجل وإن كان لونه لا بأس به، لكن من جهة تفصيله وأن تفصيله لا يكون إلا آية خاصة للنساء ولا يليق بالرجال. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث قال وعن عبد الله ابن عامر رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث ظاهره يعني يخالف الحديث المتقدم، وهذا مما يعتني به المصنفون في كتب الأحكام، وهذا يقع في كلام الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، ولهذا تجمع ذكر في نواقض الوضوء حديث بسرة وحديث طلق بن علي، في حديث بسرة يدل على النقض، حديث طلق يدل لما قال هل هو عبرة منك يدل على عدم النقض، وكلاهما رواه الخمسة، والأول صححه البخاري والصحيحين صححه علي ابن المديني، فهو أورده حتى ينظر طالب العلم في الجمع بين هذين الخبرين. كذلك المصنف رحمه ذكر حديث البراء وحديث الصحيحين، حديث عبد الله بن عامر أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أحمر وسلم عليه فرد عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، رواه أبو داود الترمذي. وقال معناه عندها الحديث أنه كره المعصفر، قال وراه أن ما صبغ بالحمرة من مدن وغيره فلا بأس به ما لم يكن معصفرا. فالترمذي رحمه الله يقول في هذا الحديث يعني إنه محمول على الحمرة الناشئة عن المعصفر، أما ما لم تكن حمرته ناشئة من العصفر فلا بأس به، وهذا لا شك من أحسن ما يجمع به في الأخبار بين خبرين. لكن هذا لو صح الخبر، والخبر لا يثبت لأنه من رواية بيحيى القتات، بيحيى القتات وهو ضعيف، فالخبر لا يثبت إلا من عمرو. وقد ورد عدة أخبار عند أبي داود من رواية رافع بن خديج في أنهم كسوا رواحلهم أكسية من عهن أحمر، وأن النبي يعني قال أرى الحمرة قد علتكم، قال فقمنا إلى رواحلنا ننزعها حتى فر بعضها، من شدة مبادرتهم إلى نزعها رضي الله عنهم، مبادرة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حديث ضعيف فيه رجل مبهم، وكذلك حديث امرأة بني أسر عند أبي داود أيضا، كذلك في حديث في قصة وفيه عن بعض أزواج النبي عليه السلام أنها دخل النبي عليه السلام وعندها شيء من الصوب مغرة وكذا شيء من الصوب الأحمر، فرأت وجه النبي تغير تمعر عليه الصلاة والسلام فعلمت ذلك، فوارت كل حمرة في البيت رضي الله عنها، ثم دخل عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث أيضا فيه رجل مجهول، وحديث رافع فيه رجل مبهم، حديث عبد الله بن عامر فيه هذا الرجل الضعيف. فجميع الأخبار التي وردت في الحديث في النهي عن الثوب الأحمر كلها لا تثبت، وهذا الوجه هو الوجه الذي يجاب عنه. لكن عندما احتج بهذه الأخبار يقال لا تترك الأخبار الصريحة الواضحة في جواز الأحمر مع هذه الأخبار الضعيفة. فمن أحسن الوجوه ما ذكره الترمذي رحمه الله الصبغة، وهي الحمرة الناشئة عن العصفر، لأن العصفر يصبغ لونا أحمر. جاء رواية صحيحة عند ابن ماجة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المفدم، والمفدم شديد الحمرة، إما أن يكون هذا نهي عن نوع خاص من الحمرة، أو يكون من جنس الحمرة التي تكون هي ناشئة من العصفر من العصفر. ولهذا اختلفوا في النهي عن عصفر، هل هو لأجل رائحته فيكون مثلا من جنس المزعفر الذي هو من طيب النساء مثلا، أو للعلة المتقدمة في حديث عبد العمر أن هذه من ثياب الكفار تلبسها، وكانوا وعلى هذا هم لا يحترزون في اللباس ولا يبالون في اللباس ولا الفرق بين الرجال والنساء ولا تمييز جنس عن جنس، مع أن لكل جنس خصائص ركبها الله سبحانه وتعالى فيه دون الآخر، وجاءت أحكام الشريعة مبنية على هذا. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.